محل الحطان فهم. لا بس انتظر البس شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وهو فرض من فروض الصلاة، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف بعد ما ذكر سنن الصلاة وشروطها، أو ذكر أول شيء الشروط ثم السنن والأركان، الآن لا يزال يعدد فرائض الصلاة. قال يقرأ فاتحة الكتاب وهو فرض. لما نقول فرض، فرض من فروض الصلاة يعني ركن. ما معنى ركن؟ يعني هذا ركن إذا تركه الإنسان لا تبطل الركعة. الإنسان ترك الفاتحة فهذه الركعة لا تحسب. قرأ أي سورة غير الفاتحة ثم ركع وسجد، هذه الركعة لا تحسب، لأنه لم يأتي بها بالفرض. الفرض هو قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة فرض، يعني ركن من أركان الصلاة. حتى لو نسيها لا تجبر بالنسيان، شنو لا تجبر؟ يعني مثل إنسان نسي الركوع، إنسان مثلا قرأ الفاتحة بدل ما يركع سجد، فكل ما بعد الركوع باطل. نقول له لما ترجع إلى الركوع بيبلش العد، يعني الشيء الصحيح كل ما بعد الركوع باطل، لأنك لم تركع. فالركن لا يجبر لا بنسيان، ولا يجبر بتركه لا عمدا ولا نسيانا، لا عمدا ولا نسيانا. إذا نقرأ بفاتحة الكتاب وهو فرض من فروض الصلاة، الدليل حديث عبادة بن الصامت قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا الأسئلة بعد شوي، بس حتى أشرح شوي شو يعني لا صلاة. الأصل يا إسلام النفي هو نفي الذات. نعم، الأصل في النفي نفي الذات. لا صلاة أي ما في صلاة، ما أنا موجودة، الصلاة غير موجودة. بس هنا المراد به نفي الصحة، هو الأقرب إلى نفي الذات ونفي الصحة. هلا العلماء اللي قالوا بأن قراءة الفاتحة ليست فرضا من فرائض الصلاة مثل الأحناف بأولوا هذا الحديث، بيقولوا لا صلاة أي لا صلاة كاملة، بيقولوا لا صلاة كاملة. ولكن الصواب أن التأويل يكون لا صلاة صحيحة، لأن الأصل في اللغة نفي الشيء يعني نفي ذاته. بس هو النفي الذات ممنوع، لأنه عم بيصلي، ممنوع لما صلى، ولكن نفي الذات نفي الصحة. فالحديث صحيح، والنبي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هل الإمام النبي رحمة الله عليه بيّن؟ يا ريت أحمد بس تقرأ لنا الحكم وقراءة الفاتحة.
نعم، قال النووي رحمه الله: وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها، جهرها وسرها، كما يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد.
إذن في كل الأحوال فاتحة عند الشافعية لابد منها، سواء قرأ بالقراءة جهرية أو سرية، إماما أو مأموما أو منفردا. بس بالنسبة للمأموم خلف الإمام فيها خلاف عندهم، بدنا نتعرضوا بعدين إن شاء الله بإذن الله. إلى هالقدر كان عندك سؤال أخي بهالنقطة بس، تفضل. لا لسه المأموم صلى، نحن بس بدنا النقاط اللي عم نحكي فيها تمضيهم. في مذاهب العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة ضروري نطلع على مذاهب العلماء. ليش؟ حتى ما تنكر على الآخر. إذا واحد مثلا ما قرأها لا تنكر عليه. أنت بتعرف أن الأخوة الأتراك ماشيين على مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يراها فرضا، قراءة الفاتحة لا يراها فرضا. فإذا واحد تركي ما قرأها ما تنكر عليه، لأن هذا اجتهاد اجتهده الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قرأ لنا المذهب العلماء.
قال: فرع في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة. مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا تتعين الفاتحة بل تستحب، وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزاه. واحتج له بقول الله تعالى
قبل الحجة عند الإمام أبو حنيفة، يعني لم يذكر غيره الإمام، لم يذكر غير أبي حنيفة في المخالفة، قال: لا تتعين الفاتحة بل تستحب، يستحب يقرأ الفاتحة، بس لو قرأ بدالها مثل قل والله أحد إذا جاء نصر الله الفتح يكفي، لازم يقرأ شيء من القرآن بس ما ضروري الفاتحة عند أبي حنيفة. وفي رواية عند أبي حنيفة: تجب ولا تشترط. هنا السؤال عند أبي حنيفة: إذا الرواية صحيحة عنده شو يعني تجب ولا تشترط؟ تجب يعني إذا لم يقرأها يأثم، بس ليست شرطا. شو معنى ليست شرطا؟ أي تصح الصلاة بدونها. يعني إنسان عند الأحناف على هذه الرواية لم يقرأ الفاتحة يأثم بس صلاته صحيحة. أما عند الشافعية هي شرط من شروط صحة الصلاة، شرط، لأن ركن وفرض، فرض وركن. لذلك الأحناف يفرقون بين الوجوب والفرض، وهذه مسألة دقيقة بس طلبة العلم يفهموا ماذا أقصد. يفرقون بين الفرض والواجب. الواجب ما ثبت بدليل ظني، أما الفرض ما ثبت بدليل قطعي. فالواجب عندهم يأسم بتركه، والفرض يأسم بتركه. بس هنا الواجب هنا بهذه المسألة يأسم بس لا تبطل الصلاة، أما الفرض بتركه تبطل الصلاة. نعم. نسمع دليل أبي حنيفة، لأنه للإنصاف يا مسلم دليل أبي حنيفة قوي، دليل أبي حنيفة قوي، والآن بدنا نبين وين قوة دليل أبي حنيفة. نسمع شوي شو أدلة أبي حنيفة. أبو حنيفة استدل بالآية والحديث. الآية الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالله تعالى قال: ما حدد الفاتحة، فلماذا أنتم اشترطتم الفاتحة؟ جمهور علماء ردوا عليه، قالوا له: هذه الآية ما المقصود بها بالصلاة؟ الله تعالى عم يحكي عن صلاة الليل، قيام الليل. فالصحابة مثلا كانوا يحاولوا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقوم الليل أكثر الليل، فالصحابة كانوا عم يقوموا أكثر الليل كانوا يتعبون. فالله عم يقولهم: اقرأ ما تيسر من القرآن، يعني أقل من الليل قد ما بتقدر، اللي متيسر بدل ما تقوم 40 ركعة قوم 10 20 5 يعني 6. فما من أي ما عم بتكلم عن إنه عن الصلاة داخل الصلاة شو بتقرأ، عم تتكلم عن قيام الليل كم يكون. فهنا جواب العلماء جمهور العلماء على أبي حنيفة قوي، لأن هذا الآية ليست دليلا لأبي حنيفة أبدا، لأن ليست لم تنزل في هذا الباب اللي ذكره الإمام. ولكن الحديث اللي احتج به أبو حنيفة حديث قوي، حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول له؟ رجل دخل المسجد فصلى ما عرف يصلي، فالنبي قال له: أعد صلاته. قال له: صلي إنك لم تصلي. فرجع صلى المسجد، رجع له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي فإنك لم تصلي. ليش قالوا لم تصلي؟ كان مستعجل، الركوع بنقر ونقر والسجود نقر، ما في طمأنينة. فقال له: صلي إنك لم تصلي. فلما إخرج شيء ثلاث مرات شو بيقول الرجل؟ قال: يا رسول الله والله لا أصلي من سواها، ما بعرف إلا هيك تعلمت. فعلمه عليه الصلاة، فقال له: إذا صليت كذا. لما وصل عليه الصلاة إلى القراءة شو قال له؟ قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال له الفاتحة. هلا في أشياء لم يذكرها عليه الصلاة، الدعاء الاستفتاح ما ذكر للمسيء صلاته. هذا الحديث يسمى حديث للمسيء صلاته، يعني ما عرف يصلي، مش عن عمد أساء، عن جهل. ولكن الرسول ما ذكروا دعاء الاستفتاح، منه لأخي الرسول ذكروا الواجبات، لأن الواجبات لا تترك، دعاء ستة ركوية مش الحكم. بس لما اجى على الفاتحة القراءة قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال اقرأ الفاتحة. فلو كانت الفاتحة واجبة لكان النبي يبينها له ما بيدركه. فهذا أقوى دليل عند الأحناف أن قراءة الفاتحة ليست واجبة. هذه مسألة. طيب العلماء الشافعي احتجوا بحديث أيضا حديث عبادة رواه الإمام الدارقطني وحديث صحيح يقول النبي فيه لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. الحديث صحيح، ولكن وين إشكال الحديث؟ ثم أنت يا عبادة رضي الله عنك أنت اللي رويت الحديث رواه البخاري ومسلم لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ثم روي عنك هذا الحديث لا تجزئ صلاة لا تجزئ إلا بالصلاة. ثم ما معه أنك رويت اللفظين، في لفظ أنت قلته اللفظ رواه البخاري ومسلم لا صلاة، فالأحناف بيقول لا صلاة أي لا صلاة كاملة، بس ما فينا أقوله هذا الحديث لا تجزئ لفظ ما بتصح. بس كونه نفس الراوي، ما معقول الراوي يقول نفس اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إلا قال كلمة واحدة قال لا صلاة، هذيك أحد رواه بيكون فسرها لا صلاة أي لا تجزئ بيكون رواها بالمعنى، لكن لفظ اللي قاله عليه الصلاة والسلام لا صلاة فتحتمل أنه لا تجزئ تحتمل ليست كاملة أي لا تكتمل صلاة. لذلك دليل إحنا في هذه المسألة قوي، ولكن نحن باب خروج من مذاهب خلاف العلماء من باب الاحتياط نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة ليش؟ لأن تطلع صلاتنا مشكوك فيها، ليش لتكون صلاتنا مشكوك فيها؟ نقرأ الفاتحة وخلصت. نعم في بهالنقطة أسئلة بهالنقطة يا وراء صلاة
الفجر والمغرب والعشاء إذا كان الإمام
عم يقصد، بس مو وصلنا على المأموم، مو وصلنا الإمام والمأموم بدنا نجيها إن شاء الله لأن فيها خلاف طويل، بس الآن عم نحكي أنت عم تقرأ أنت كإمام أو منفرد لازم تقرأ الفاتحة في كل ركعة، هذا رأي جمهور العلماء. لا إحنا بيقول لك ما ضروري. طيب في هنا فرع مهم وجميل هالفرع نقرأ على السريع بس أسماء الفاتحة.
فرع لفاتحة الكتاب. فرع لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره. أحدها فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك. الثاني سورة الحمد لأن فيها الحمد. الثالث والرابع أم القرآن وأم الكتاب لأنها مقدمة في المصحف. الخامس الصلاة للحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. السادس السبع المثاني للحديث الصحيح في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. السابع الوافية لأنها لا تنقص فيقرأ لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى بخلاف غيرها. الثامن الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. التاسع الأساس روي عن ابن عباس. العاشر الشفاء فيه حديث مرفوع. قال الماوردي في تفسيره اختلفوا في جواز تسويتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون لأن الكتاب تبع لها، ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره. قلت هذا غلط، ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه. وفي سنن أبي داود وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني.
يعني موضوع مهم أسماء سورة الفاتحة، بس هنا في شاهد مهم أنه لما الحسن ابن سيرين قالوا لا تسمى أم الكتاب أن الفاتحة لا تطلق عليها اسم أم الكتاب، فالإمام نووي قال هذا غلط. بالعود الإمام ما بيقول هالكلام، بالعود الإمام رحمة الله عليه ما بيقول هالكلام، ما بيقول هذا غلط. ولكن ليش هالمرة قال غلط؟ لأنه في حديث صحيح يخالف القولين، يخالف قول ابن سيرين والحسن. عشان هيك الإمام تجرأ وقال هذا غلط. لكن في حديث صحيح رواه مسلم النبي قال من قرأ بأم الكتاب، سماها أم الكتاب، سماها أم الكتاب. نعم قد يرد هذا اللفظ بمعنى آخر وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، بس ما معناته لا يطلق أم الكتاب إلا على اللوح المحفوظ، يطلق على اللوح المحفوظ على الفاتحة. فهنا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بأم الكتاب أجزأت عن مقصود الفاتحة. فلما نبي الحسن وابن سيرين قالوا لا لا تسمى أم الكتاب، النووي قال غلط، لا في حديث صحيح. يزيد شوف حتى كبار العلماء أحيانا يفتهم حديث، كبار أهل العلم يفتهم حديث، حديث صحيح. نعم. فالأصمة كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فإن تركها ناسيا ففيه قولان. قال في القديم تجزيه، لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. وقال في الجديد لا تجزيه، لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود.
إذن الشافعية في مسألة إنسان نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة، ذكرنا أن الركعة هذه لا تحسب له، لا تحسب. ليش؟ لأنه ما قرأ الفاتحة. بس في قول قديم للشافعي أنه تحسب، لأنه في أثر عن عمر أنه كان وقف عمر إمام ونسي ما يقرأ الفاتحة، فبعد ما خلص الصلاة قالوا له أنك نسيت الفاتحة، قالوا كيف كان ركوعي وسجودي؟ قالوا جيد، قالوا بكفي. بس هذا الأثر ضعيف، لم يصح عن عمر رضي الله عنه، أثر ضعيف. فالإنسان قبل ما يوفق بين الأحاديث والأثر يتأكد صحة الحديث أو صحة الأثر مدى صحته، فهذا الأثر ضعيف لا يحتج به. فلذلك القول الراجح عند الشافعية والمذهب المعتمد وهو قول الشافعي في مذهبه الجديد أنه لو نسي الفاتحة عليه تبطل الركعة، هذه ركعة بطلات. نعم. ويجب
قال ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية منها. والدليل عليه ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها، فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة، أو كان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.
طيب هنا مسألة مهمة يا أستاذ انتبه لها. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية ما محلها؟ ما محلها؟ أجمع أهل العلم على أنها آية من سورة النمل، من أنكر منها حرفا من سورة النمل فهو كافر. شو هي؟ إنه إن جاء الكتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية في القرآن، لا من أنكرها فهو كافر. لكن بسم الله الرحمن الرحيم اللي غير سورة النمل، غير سورة النمل اللي موجودة أول الفاتحة بسم الله الرحمن، وأول سورة البقرة والآل عمران والنساء، إلا بسورة التوبة بعدها بقول ليش، بعدها بنقول ليش. فالمهم باختصار العلماء مختلفين فيها هل هي آية من القرآن ولا لا. الشافعية يقولون البسملة آية من أول كل سورة، يعني سورة الفاتحة هي أول آية، من سورة البقرة هي أول آية، من سورة آل عمران هي أول آية، هذا مذهب الشافعية وغيره من أهل العلم. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة بيشوفوا أن البسملة ليست آية من القرآن. من آية؟ إلا بشرط النمل كما ذكرنا، هذه ما أدخل فيها. من آية؟ إنما تكتب من باب التبرك، من باب التبرك. يعني بمعنى آخر، لو الإنسان عندهم قرأ الفاتحة ما ذكر بسم الله الرحمن تصح عندهم عند مالك وأبي حنيفة. الإمام أحمد وسط، قال لا، هي بالفاتحة آية أولها، أول آية بالفاتحة، بس ما أنا أول آية بالبقرة ولا بآل عمران ولا بالنساء ولا. واضح؟ شو الراجح في المسألة؟ أقوى دليل الراجح قول الشافعية أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في أول كل سورة آية. وأقوى دليل على ذلك أن الصحابة لما كتبوا المصحف كتبوها بخط المصحف، كتبوها بخط المصحف. شو يعني كتبوها بخط المصحف؟ يعني أحيانا الصحابة لما كانوا يكتبوا القرآن في، يعني تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، منهم من يحفظه، منهم من يكتبه، منهم من يكتبه. وبعد ذلك جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه. فالمهم الصحابة لما تم جمع القرآن وجمعوا في كتاب واحد، سجل واحد، وفي مين بعد ذلك يعني رتبه في كتاب واحد، المهم لما جمعوا القرآن وجدوا أن الصحابة كتبوها من نفس الخط. ما معنى نفس الخط؟ يعني في أشياء كان الصحابة يزيدوها على الورقة، ورقة المصحف بخط آخر، مثلا الجزء أو مثلا العشر أو نصف الجزء أو الحزب. هذه أشياء أو الرقم، رقم الصفحة، هذه كان يكتبها بخط آخر مثلا خط أحمر حتى ما تبين أنها قرآن. فلكن القرآن كله مثلا كتب بلون، بخط واحد، بلون قلم واحد. أما إذا كان شيء ليس من القرآن كان يكتبه بخط آخر. فلما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم نفس الخط نفس اللون القلم، ما يتم من القرآن. هذا أقوى دليل عند الشافعية. بتمنى هذا الدليل أخ أحمد يقرأه. أنا اختصرت لكم مذاهب العلماء.
نعم.
بس شو، بس عفوا، شو الدليل لكل الشافعية؟ أنا بقول لك أي صفحة. دحي له اقرأ، أنا لا أقرأ. واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف في أوائل السور سوى براءة. بعدين نجي عن براءة. بخط المصحف أثبتوها بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور. أسماء السور صار كانت وأسماء السور بس ما يكتبوها بنفس اللون الحبر تاع السورة نفسها. ونفس الشيء الأعشار، يعني هذا عشر الجزء، هذا جزء كامل إلى آخره. تراجم السور يعني اسم السور. فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، يعني اسم السورة بتكتبها بلون تاني أحمر أو كذا أسود، أما السور نفسها يكتبها بلون مختلف ولون واحد. فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن، فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا. فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم. شوف هالدليل، هذا أقوى دليل نقف عنده. لكن بيّن الإمام النووي رحمه الله عليه أن من أنكر البسملة من القرآن إلا في سورة النمل فلا يدخل. ليش؟ لأنه في، لأنه دليلها منو قوي، منو مقطوع به كالقرآن كله. من أجل هذا من أنكر قول البسملة ليست من القرآن لا يكفر. وكيف يكفر وقد قال به أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وغيرهم؟ واضح؟ المسألة هذه الوحيدة في القرآن، هذه الآية مختلف فيها، هل هي آية ولا ليست آية؟ البسملة. فمن أنكرها قال ليست من القرآن لا يكفر. طبعا أما سورة النمل اللي أنكرها يكفر بالإجماع. طيب لماذا كتبت البسملة في كل السور إلا في سورة براءة؟ في عدة توجيهات لأهل العلم، منها انه براءه نزلت بالسيف اي فيها امر بالقتال، فما كان مناسب البسمله فيها يعني رحمه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم يقول ان عثمان رضي الله عنه لما امر بجمل المصحف استشكلت عليه هذه سوره براءه، هل هي التابعه لسوره الانفال ام ليست التابعه لها؟ قال عثمان لان قصتهما واحده. استشكل على عثمان هل سوره براءه التابعه للانفال ام سوره مستقله، فقال افصلوها ولا تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم احتياطا، افصلوها عنها ولا تكتبوا بسم الله احتياطا. هذا باختصار موضوع البسملة. في أسئلة بهالنقطة؟ سلام. لا من مكروهة، يرون أنه الصحابة وضعوها من باب التبرك، من باب التبرك. كيف مثلا انت بدك تعمل شغله شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سمي بلك سمي قول بسم الله، تبروها من باب التبرك ما انا مكروهه. لو مكروهه ما كان وضعوها بالقران، الصحابه كانوا يقرؤونها، ولكن مالك وابو حنيفه كانوا يعتبرونها ان مباركه ووضعت للتبرك وللفصل بين السور، بس ما انا قران. مثلا سورة التوبة، مكتوب سورة التوبة لما أنا قرآن، بس هذه التعريفة باسم السورة. نفس الشيء البسملة للفصل بين السور وللتبرك بها، بس أنا قرآن. ولكن ما أن يقولوا مكروها أبدا، لأن وردت أحاديث كثيرة مثل حديث أم سلمة وغيرها أن النبي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. هم يعرفون هذه الأحاديث، يعرفونها، بس بيقول لك لأن الأحاديث ليست قطعية والقرآن لا يثبت إلا بالقطع والتواتر، من أجل هذا لم يعتبروها قرآنا، بس ما أنا مكروها أبدا. في أسئلة أو إشكال بهذه النقطة موضوع البسملة؟ الجهر من مشكلة صعبة، الجهر بها من وهم هذيك إشكال، يعني قد يشكل على الناس الجهر بها من مرغوط باعتبارها آية ولا لا. يعني في علماء قالوا أن البسملة آية من كل سورة، أول كل سورة نعم، بس لك لا نجهر بها كالإمام أحمد، لا يجهر النبي لم يجهر بها. والشافعي يقولون هي آية من أول كل سورة ونجهر بها، لو ورد حديث النبي جهر بها، واضح. فلذلك موضوع الجهر مختلف عن إثبات البسملة. الراجح أنه لا يجهر بها، الراجح أنه لا يجهر بها. لماذا؟ لأنه لو كان يجهر بها لاشتهر الأمر عند الصحابة، والنبي والحديث اللي الآن ذكروا حديث قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصفين، شو قال الله في الحديث القدسي؟ قال فإذا قال عبدي الحمد لله قال حمدني، يعني ما قال بسم الله، ما قال فإذا قال عبدي بسم الله. من أدلة الأحناف والمالكية، نسيت هذا الدليل، أن البسملة ليست آية، أنه بيلك العلماء اللي عدوا عدد آيات السورة ما عدوها، بس سورة البقرة 256 آية، عدوا 256 ما عدوا البسملة معها، ما كل 257، واضح؟ فبيلك لو كانت آية من أول كل سورة عدت معها، وانت هل افتح المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم أول آية رقم واحد مش اثنين، أنت ما عدوا البسملة. فيقول لك لو كانت من القرآن لعدوها العدد. الجمهور رد عليهم قالوا أهل العدد من الحجة، هذا هنا طائفة من الأمة من كل الأمة، ما يهمنا الخلافات، الراجح أن البسملة هي آية من أول كل سورة آية، وإلا الصحابة ما استجازوا أن يكتبوها بخط المصحف، كانوا ورعين، إذا شيء منهم خط المصحف منهم المصحف ما يكتبوا نفس الخط، بيعملوا خط أحمر أو غير شكل. هذا الدليل أقوى دليل عند الجمهور. بس من خالف فيها لا نعترض عليه، لأن هذا قول معتمد عند أئمتنا رضي الله عنهم. نكتفي بهالقدر إن شاء الله بالمسألة. طيب أحمد بلش بمسألة، شوف وين مبدأ نخوض خلاف الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الرجع عدم الجهر بها، عدم الجهر بها، ويجب أن يقرأها مرتبا. لا ينكر أبدا، ورد الأحاديث بين الجهر بها وأحاديث بعدم الجهر بها، والجهر بها قال به الشافعي وغيرهم لا ينكر. الإمام ابن تيمية يقول مسائل اجتهادية لا ينكر فيها، كل له دليل لا ينكر فيها. تبذيف ويجب أن يقرأ مرتبا.
بس عندي سؤال بسيط بالجزئية اللي حكينا فيها، هل في بعض العلماء قال أنه بسم الله الرحمن الرحيم هي قرآن لكن ليست من كل سورة، ليست آية من كل سورة؟
نعم، قالوا جاءت للفصل، قرآن جاء للفصل.
نعم،
مشان هيك ما كتبوها بالعد.
نعم،
ما كتبوها بالعد، أو القرآن بس ليست معدودة، ما أنت ليست من كل سورة، أي جاءت للفصل بين السور.
نعم
نعم، في من قاله أظن الطبري وغيره ابن جرير.
السلام عليكم. 619 قال المصنف رحمه الله: ويجب أن يقرأها مرتبا، فإن قرأ في خلالها غيرها ناسيا ثم أتى بما بقي منها أجزأه، وإن قرأ عامدا لزمه أن يستأنف القراءة، كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه أن يستأنفها، وإن نوى قطعها ولم يقطع لم يلزمه استئنافها، لأن القراءة باللسان ولم يقطع ذلك، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة لأن النية بالقلب وقطع وقطع ذلك.
إنسان قرأ الفاتحة يجب أن يقرأ مرتبا وواضح، فإن قرأ في خلالها غيرها ناسيا، يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعدين جاء أي أخرى غير الفاتحة ثم رجع الفاتحة خالص الناسي هذه الآية يعفى عنها، بس اللي بده يرجع بيرجع يجيب الآيات من بعد الفاتحة بالترتيب نفسه، ثم أتى بما بقي منها أجزاء، وإن قرأ عامدا وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعدين تأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيقول له لازمه أن يستأنف القراءة. إذا كان متعمد قراءته الأولى الفاتحة خطأ بده يعيدها من أولها، إذا ناسي ماشي الحال، أما إذا متعمد بده يعيد الفاتحة لأن اللي قرأه لا يعتبر باطل. كيف باطل؟ أي قراءته له باطلة لأن لا يعتد بها، باطل بمعنى لا يعتد بها، لا يعتد بها لأنه خلط بها غيرها، خلط بالفاتحة غيرها من القرآن. لازم يقرأ الفاتحة مرتبة، إذا قرأ أيتين فاتحة أو أي من سورة أخرى لا يعتد بهذه القراءة، يعيد الفاتحة من أولها. بيرجع شو بيقول الإمام؟ طيب مثل بيقول لك إنسان بالصلاة تعمد يعمل أشياء غير تابعة للصلاة، بيقول لك بيعيد الصلاة يستأنفها، يعني بيعيدها من جديد. في مسألة يمكن فاتنا نحن نشرح أول الدرس، شو بيقول لما ذكر أسماء سورة الفاتحة الاسم السابع شو الوافية، شو يعني الوافية؟ قال لأنها لا تنقص، فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى. يعني أنت لام سورة البقرة أو حتى يعني سورة الصغيرة يعني قصيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فيك تقول الآن أول ركعة والعصر إن الإنسان لفي خسر، بعدين بترجع ركعتين والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتوسل وتوسل، أو إذا جاء نصر الله والفتح ثم تقبر هي الركعة تركع بها والرؤية اللي بعدها ورأيت الناس يدخلون في كل السور تقطعها خلال الركعة إلا الفاتحة. ما فيك تقول إنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أول ركعة، الركعة الثانية تكملها ما بيصير. فمن أجل هذه من أسمائه الوافية لأنها لا تنقص، فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى، بخلاف سائر السور يجوز إنقاصها، بمعنى قراءة بعضها في ركعة وبعضها في ركعة أخرى. فمن أجل هذا لأن الفتحة لا تقرأ إلا مرتبة، ما فيك تقرأها غير مرتبة ولا تدخل سورا أخرى فيها، لابد تقرأها كما هي. ملاحظة أخرى، الفاتحة العلماء مجمعين أنها سبع آيات، لأن ورد في الحديث أتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات. فالعلماء اللي قالوا بأن البسملة من الفاتحة معدودة، فشو عملوا الآيات؟ قالوا بسم الله الرحمن الرحيم أول آية، الحمد لله رب العالمين، تاني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إيه هذه السابعة. اللي بيقول لا البسملة لا تعد منها، هي سبع آيات بدون البسملة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. واضح؟
ورش على هذا.
طيب كمل.
قال المصنف رحمه الله: فإن قرأ الإمام الفاتحة فأمن، والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه، ففيه وجهان. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: تنقطع الصلاة كما لو قطعها بقراءة
القراءة. تنقطع القراءة.
نعم.
تنقطع القراءة.
عفوا. تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها. وقال شيخنا القاضي أبو الطيب: لا تنقطع، لأن ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة، كالسؤال في آية الرحمة والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا.
يعني هنا بلش الإمام بالمسائل الفرعية كثير، إنه إنسان مثلا إمام عم يقرأ الفاتحة، وأنت عند الشافعية تقرأ الفاتحة حتى المأموم يقرأها خلف الإمام، فلما وصل الإمام إلى آمين المأموم ردد آمين وراءه، بس قطع الفاتحة تعيته إسا ما كان كمل سورة الفاتحة. فبيقول الرأي عند الشافعية الراجع إنه ما بيأثر، لأنها مثل واحد قطع القراءة بدعاء، مثل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في الليل، فإذا مر بآية رحمة يدعو الله بالرحمة، وإذا مر بآية فيها عذاب يستعيذ بالله من العذاب، فهذا لا يقطع القراءة.
نعم.
إن احنا ماشيين اللي عنده إشكال وقفنا، بس بنفس الموضوع كمل.
قال: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له: أعد صلاتك فإنك لم تصل. فقال: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، إلى أن قال: ثم اصنع في كل ركعة ذلك، ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى.
شوف هنا، هذا حديث المسيء صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح بس وردت فيه روايات كثيرة، هذه الرواية اللي أتى بها المصنف غير دقيقة، ليست من الروايات المشهورة في حديث المسيء صلى الله عليه وسلم. يعني أول شيء لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أعد صلاتك أنك لم تصلي، قال له: علمني يا رسول الله. قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، هون مكتوب بفاتحة الكتاب، هذه رواية ضعيفة، الراجح نقول له اقرأ بما تيسر معك من القرآن، هذه وردت في الصحاح، أما هذه لم ترد بصحة، ما قال له اقرأ بالفاتحة. وقال الأحناف احتجوا بالحديث هذا، الأحناف كما قال له النبي اقرأ ما تيسر معك، ما قال له اقرأ بالفاتحة، ولكن انتهى الخلاف. بعدين ما ورد أن النبي قال له وفعل هذا في كل ركعة، اصنع في كل ركعة ذلك. يجيك الإمام نوي من إنصافه رحمه الله، شو قال؟ قال: حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ببعض ما ذكره المصنف، وليس في رواية قوله في المهذب ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، بل فيها فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. وليس في أكثرها ثم أسمع ذلك في كل ركعة. واضح؟ فلذلك عند الشافعي يرجحون الفتحة لازم تقرأ في كل ركعة وهو الراجح. بس هذا الحديث استدلالهم به خطأ، استدلال المسند به خطأ، لأن الرواية صحيحة على خلافه وجه الدلالة فيه. نعم. سنأتي إليه إذا ما وصلنا إن شاء الله. سنأتي إليه. طيب هلأ في حب ينتقل أهم مسألة عن مسألة عنها كثير. وقال المسند رحمه الله: وهل تجب على المأموم؟
نعم.
وهل تجب على المأموم؟
أي صفحة شيخ؟
622.
نعم. قال وهل تجب على المأموم؟ قال وهل تجب على المأموم؟ ينظر فيه، فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه.
أول مسألة مأموم وإمام، الإمام يرى بصغير الظهر والعصر وهو بيقرأ الفاتحة والمأموم بيقرأ الفاتحة، هذه ما في أشكال. طيب،
وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان. قال في الأم والبويطي: يجب، لما روى عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: والله أجل يا رسول الله، نفعل هذا. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
هذا الحديث لو صح كان ما في إشكال. النبي كان يصلي عليه السلام، فالصحابة كان عم يقرأ الفاتحة وخلفه، فشعر أنه عم يقرأ شيء وعم يقرأ، قال له: شو عم تقرأ وراي؟ قالوا: نعم. قالوا: لا، ما تعملوا شيء إلا الفاتحة. بس هذا الحديث لم يصح، حديث ضعيف. لو صح لكان فيصلا في النزاع، بس الحديث لم يصح. طيب كمل.
نعم. ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد. وقال في القديم: لا يقرأ، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هي قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل:
هل
نعم.
هل قرأ؟
نعم.
هل قرأ؟
نعم. قال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صحيح. النبي كان يقرأ على إماما عليه الصلاة والسلام، وشعر أن الصحابة يقرأون خلفه وهو يجهر بالقرآن هم يقرأون خلفه، فقال لهم: ما لي أنازع القرآن؟ هل أحد قرأ منكم معي؟ قالوا: نعم. قالوا: لا تفعلوا. ما قال لهم بس بالفاتحة، قالوا: لا تفعلوا. فهذا الفيصل بالمسألة. فإذا الإمام يقرأ الفاتحة يجهر بها ويقرأ القرآن، ممنوع المأموم يقرأ خلفه، ممنوع. قلت تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هل في حال الإمام سكت بين الفاتحة وبين السورة، سكت شوي، عم يترك لك مجال لتقرأ الفاتحة. إذا ما سكت أنت ما بتقرأ، إذا سكت شوي فتح لك الباب، بس سكت تقرأ الفاتحة. وهذا الراجح يا أستاذ، لا قراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا سكت بين الفاتحة والسورة، فلك أن تقرأ الفاتحة. إذا ما سكت لا تقرأ. أنا ما بدي أطيل عليكم بالأدلة، أنت مضي، يكفي أنه نفهم المسألة. نعم.
ولو بالقلب
لأنه بدك تفهم. لا، بدك تفهم القرآن. يعني إذا كان الإمام يقرأ وأنت مشغول بالقراءة بسورة أخرى، كيف بدك تتدبر؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ليش حتى تتدبر؟ فكيف بدك تكون منصت وأنت تقرأ في قلبك؟ منك منصت؟ لإنصات بدك تتدبر تسمع. نعم. خلاف كبير مثل قراءة المأموم خلف الإمام. الراجح ما ذكرته أنه إذا قرأ الإمام بالجهر المأموم لا يقرأ خلفه، إذا سكت الإمام يقرأ الفاتحة بس خلفه، إذا لم يسكت الإمام لا يقرأ. وورد في حديث صحيح أن النبي كان يسكت بين الفاتحة وبين السورة، ولكن هذا حديث غير مشهور لأن كثير العلماء لم يقولوا به.
والنووي في ذلك على رأي الشافعية أنها تقرأ.
إيه نعم.
للمأموم.
نعم. المذهب الشافعي أنه تقرأ مأموما ولا إماما ولا منفردا، تقرأ على كل حال. بس في قول آخر عند الشافعية أنه خلف الإمام لا تقرأ، الجهرية طبعا لا تقرأ. يعني حتى عند الشافعي فيها خلاف، بس المذهب المعتمد أنها تقرأ. بس الراجح أن الإمام إذا قرأ لا تقرأ شيئا خلفه حتى تتدبر القرآن. كل الصلاة النافلة الفرض الإمام مأموم منفرد كله فاتحة لابد منها، بس إذا الإمام قرأ الفاتحة أنت مأموم خلفه ما تقرأ. في الصلاة السرية الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة خلفه. نعم. هل الإمام سكت؟ ليش سكت؟ حتى يتسنى لقراءة الفاتحة. هو تعرض الدليل، يعني العلماء اللي قالوا المأموم لا يقرأ الفاتحة ليش؟ لأنه الآية قد تقول إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت. وفي أحاديث قالت لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، كيف نجمع؟ فهون الشافعية قالوا يا أخي إذا سكت، أو بعض العلماء قالوا إذا سكت الإمام ما بقى أنت داخل في النهي أنصت، لأنه ما في قراءة، فلك أن تقرأ الفاتحة، تجمع بين الآيات والأحاديث. واضح؟ ولكن من ذهب إلى القول بلك أنا ما بدي أقرأ الفاتحة لأني لا أرى أن المأموم يقرأ خلف الإمام، كون الإمام قرأها يكفيني، جائز. نعم. ليش في وقت رأي نرتاح شوي ريحكم لسه في مسائل ده 16 كل ساعة شو
عملنا أصل مسألة
في أسئلة
نعمل أصل مسألة إذا
بدي. يلا بسم الله.
قال فإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، فإن كان إماما أمن وأمن المأموم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه، ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة. وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر، وقال في القديم يجهر، فمن أصحابنا من قال على قولين أحدهما يجهر، لما روى عطاء عن ابن الزبير قال كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى إن للمسجد للجة، والثاني لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات. ومنهم من قال إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لا يجهر لأنه لا يحتاج إلى الجهر به، وإن كان كبيرا جهر به لأنه يحتاج إلى الجهر بالإبلاغ. وحمل القولين على هذين الحالين، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به.
الآن الإمام إذا قرأ الفاتحة بيخلص بيجهر يعني بيقول آمين جهرا، بيقول آمين جهرا، وهذه منا كثير ناس ما بيعرفوها، بيظنوا بس المأموم بيقول آمين. لا، الإمام يقول على جزم إذا أمن الإمام فأمن. كيف دي عرف أنه أمن؟ ما تهجار لو لم يجهر، كيف عرفت أنه أمن؟ طيب إذا أمن أنا شو بعمل؟ بأمن، بقول آمين. صوت عالي ولا لا؟ الشافعية عندهم قولين في المسألة، القول الجديد أنه لا يجهر، القديم يجهر، دائما الفتوى على الجديد. لكن النووي رحمة الله من إنصافه شو قال؟ قال المسألة عندنا فيها طرق كثيرة، أصحها أن المسألة على قولين. طيب الأصح منهما من حيث الحجة أنه يجهر، أي من حيث الدليل يجهر، ما من حيث المذهب، المذهب لا يجهر، المأموم لا يجهر، بس من حيث الدليل يجهر. الأثر عن ابن الزبير صحيح، بل كانوا يؤمنون حتى إن المجد له لجة، يعني صريخ، صوت عالي، لجة يعني صراخ، آمين، يضج المسجد، يضج بآمين. فالراجح أنه المأموم يجهر والمأمومون يجهرون والإمام يجهر، كلهم يجهرون. وهذا أحد أقوال الشافعية، وهو الراجح في الدليل، وهو اللي مال إليه الإمام النووي رحمة الله عليه. على السريع مذهب العلماء في التأمين، على السريع.
نعم، ذكرنا بيان مذهبنا، وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد عن طاووس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود، وهو مذهب ابن الزبير. وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين وكذا.
وحنيفة بيقول الإمام يسر والمأموم يسر، والناس فينا بتلقي مشي عن مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يجهر، لذلك الناس ما نمشي على مذهب أبي حنيفة في كل المسائل. الأخوة الأتراك اللي يصلي في مسجد الأتراك بيقول ولا الضالين، ما بتسمع آمين، بتسمع بالسر، السر، ما مثل هون جهر، لأنه هليك مشي على مذهب أبي حنيفة. أما عندنا لا، ناس تقول نحن مشي على مذهب أبي حنيفة، بس ما أبدا المسألة يخالفون فيها أبا حنيفة. نعم.
وكذا قاله مالك في المأموم، وعنه في الإمام روايتان، إحداهما يسر به والثاني لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده. ودليلنا ما ورد في هذه المسألة من أحاديث صحيحة سوى ما ذكره المصنف، وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة.
نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نفتح باب الأسئلة إذا كيف تذكركم القصة منكم هذيك هذيك المرة، وعن الأخوة جينا أسمان اعترض علي إنه كيف ترفع يديك، كنا نرفع التكبير وبعدين عند إرادة الركوع عند القيام من الركوع وبعد الركعتين بعد الركعتين، فقال يا أخي نحن كلنا عم نذهب أبي حنيفة ليش تخالف؟ قلنا له أنتم عم نذهب أبي حنيفة ليش تجهرون بالتأمين؟ تسرون بالتأمين؟ ليش تجهرون بالتأمين؟ وأبو حنيفة يسر به، فما كانوا عارفين أصلاً هذه الفروق. ناس تمشي هكذا تبعي منتبهين لهذا التفريق، بس نحن الحقيقة كما قال النووي مشينا على الدليل. الدليل النووي يقول لك من حيث الحجة يجهر الإمام والمأموم، يعني حتى على مذهب الشافعية الراجع أن المأموم لا يجهر، يعني هو القول الجديد، والله أعلم. في أسئلة سواء بالفاتحة أو بغيرها؟ نعم، بس لا تجهر بها، خروج من خلاف العلماء، خروج من خلاف العلماء. ليش الوالد دل قبلت صلاة لما قبلت؟ يقرأ وخلص. نعم، احتياط. استعاذة سنة. إيه، هلا عند الشافعية في إنه تستعيذ أول ركعة بكفي، وفي قول آخر عندهم إنه كل ركعة بدك تستعيذ، بس الراجح إنه بس أول قراءة، أول ما تقرأ أول ركعة، بعدين خلاص استعاذة تشمل كل الركعات. صلي صوتك.
آخر صوت القيام أليس ذلك القول على المثل الموجود؟ يكون بلى بصوت حاضر؟
بصوت منخفض نعم.
أو مثلا في صوت البقرة أنت مولانا خصونا على قول كمان قول هذه؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بسورة فيها ذكر رحمة بيسأل الله الرحمة، وفيها ذكر عذاب بيستعيذ بالله من عذاب. وورد عند الحاكم لما قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ورد عند الحاكم بإسناد صحيح أنه قال بلى، بس يسر بها من القرآن. إيه ليس من القرآن، من القرآن. فهذا وارد، هذا وارد، بس لا تنشهر بها لأن صار بدعة، جاروا بها بدعة. يقول بنفسه طبعا يسر بها بلا، يقول بلا. لا إذا الإمام يجهر ما بتقرأ بقى، لا إذا جهر الإمام بالقراءة أنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنصت. إذا الإمام سكت بين الفاتحة وبين السورة هب شوي سكت اقرأ الفاتحة.
شيخ في عندنا بعض الأسئلة هنا. هذا أحد الأخوة يسأل كيف نتعامل مع الإسرائيليات في كتب التفسير؟
على ذكر الإسرائيليات، الإسرائيليات هي أحاديث رويت عن كتب بني إسرائيل. فمرة كنا في المسجد طلع أحد الشباب يعني أو كبار السن يعني بيحبوا يعطوا دروس، ما عندهم هالعلم، ما عندهم هالعلم. فشو فهم الإسرائيليات؟ إنه تابع على إسرائيل، فصار يسد الإمام السدي، قال الإمام السدي الله ينتقم منه عمير الإسرائيليات، وما نفهم الإسرائيليات. إسرائيليات شو يعني الإسرائيليات؟ إسرائيليات يعني هي آثار وأحاديث وردت في كتب اليهود والنصارى، فما حكم روايتها في كتبنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليش؟ قد تصدقوهم بشيء وكذب أو تكذبوهم بشيء وحق. يقول إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. فالعلماء فصلوا في المسألة، قالوا أي رواية إسرائيلية إن كان في ديننا ما يؤكدها نقول حق، هذه رواية حق، وإن كان في ديننا ما يبطلها نقول باطلة، وإن كان في ديننا ما لا يبطلها ولا يثبتها لا نصدقها ولا نكذبها. مثل ما تورد عندهم أنه بعض أسماء الأنبياء، أنه النبي اللي كان الله تعالى أمره أنه يختار بنو إسرائيل يقول له أطلب من الله يختار لنا ملك، نحن ما ورد في القرآن ولا في السنة شو اسم هذا النبي، إنه عنده مرض أظن عندهم حزقيال أو كذا، فنحن منقول حزقيال لا نؤكد ولا نرد، لم يرد في ديننا ما يؤكد ولا ما يرد، منقول قالوا قالت بنو إسرائيل إنه اسمه حزقيال مثلا، عم بضرب مثلا. بس إن ورد في ديننا ما يكذب روايتهم نردها، نردها. إن ورد في ديننا ما يؤكد روايتهم نؤكدها، إن ورد شيء لا يؤكد ولا هذا نسكت عنه. هنا يقول عز وجل إن حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي في شيء ما عرفتم تصحكم من هذا اسكت، لا تصدق ولا تكذب. بس الإسرائيليات مثلا ليش نحن نرويها في الكتب؟ في كتب التاريخ كثير الإسرائيليات، ليش؟ يعني بتعطيك مشهد صورة عن مشهد. يعني مثلا نحن عندنا أنه المسجد الأقصى بني في عصر إبراهيم عليه السلام، الحديث الصحيح حديث أبي ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت ثم أي؟ قال كنت كان بينهما؟ قال 40 سنة. فاللي بنى المسجد الأقصى ما ما هو بعيد عن المسجد الحرام بس 40 سنة، بس 40 سنة. هلا بنو إسرائيل كتبهم تبين أن اللي بناه يعقوب، يعقوب عليه السلام. نقول هذا قريب من حديث الصحيح، لا يجب، لأن يعقوب حفيد إبراهيم وبينهم 40 سنة، مظبوط يعني هو معنى تبناه. فنميل إلى هذا الرأي لأن في ديننا ما يدعمه. بس اللي قال لا اللي بناه سليمان، نقول أبدا هذا غير صحيح، لأن بين سليمان وبين إبراهيم فأكثر من 2000-3000 سنة، والنبي قال بينهما 40 سنة، فالاحتمال الكبير أنه اللي بنى يعقوب، أما سليمان قطعا لا. وليش طيب يعقوب بناه في هالمكان؟ قيل بأنه كان نايم على الصخرة فرأى منام جميل، فبقى نذر لله أنه إذا كان رجع إلى فلسطين بده يبني في هذا المكان المسجد يعبد الله فيه، فبنى المسجد على هذه الصخرة اللي رأى نام عليها. هذه الرواية لا نصدقها ولا نكذبها، بس نرويها للاستئناس حتى نفهم المشهدية بس. فلذلك الإسرائيلية تروى من هذا الباب، تروى من هذا الباب، والله أعلم. إيه تفضل. لا حديث صحيح. نعم. التحديث عن بني إسرائيل جائز، ولكن كما ذكرت موقف الناس لا تصدق ولا تكذب. النبي ما نهى، ما نهانا عن أن نحدث عن بني إسرائيل، حديث عن بني إسرائيل ولا عرف. في كتر روايته من باب الاستئناس بها. بس شو حكمنا نحن؟ هل نصدق أو نكذب؟ هنا إذا كان في ديننا ما لا يصدق نكذبه، أو ما لا يكذب نصدقه، وإذا في ديننا ما ورد لا تصدق ولا تكذب نأخذ من باب الاستئناس به. أنا سؤال كم بيذكر هالمسألة؟ لماذا طيب ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لماذا غضب لما رأى عمر بيده التوراة؟ ما كان عمر بيقرأ التوراة وبيحدث منها، ليش النبي غضب؟ لأن عمر لما أخذ التوراة كان في مكة، في زمن المكي، في العهد المكي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العهد عهد التأسيس، تأسيس الدين والعقيدة، ممنوع أحد يطلع على شيء آخر حتى ما يختلط الأفكار. جيل يبنى أول شيء على العقيدة، ممنوع تطلع على أفكار تشتتك. فغضب عليه الصلاة والسلام من عمر. لكن بعد ما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار في لقاء مع اليهود معاهدات، فهان صار يحدثوا هن بأحاديث من دينهم، فكان في مناسبة. أول شيء العقيدة ثبتت رسخت عند الصحابة، ثاني شيء النبي بيّن لهم ما يصدق وما لا يصدق من كلامهم، فما عاد في حرج بالرواية عنهم. أما قبل ذلك كان في حرج. هذا الجمع والله أعلم بين الأحاديث. نعم. خلص الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.